سبيل نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين آمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى الآيات. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرته فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. فتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب في هذا الباب: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، أي ما حكمه؟ من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما ما حكمه؟ الجواب واضح من النصوص التي ذكرها ومن تعليقاته التي علق بها للنصوص في آخر الباب، أنه شرك، أي أنه مشرك. من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما فهو مشرك. ولكن هل هو مشرك شركا أكبر مخرجا من الملة، أو هو مشرك شركا أصغر؟ هذا فيه تفصيل، وهذا التفصيل يعرف بمعرفة معنى التبرك. التبرك هو تفاعل من البركة، والبركة هي كثرة الخير ونماؤه وثبوته. فمن يطلب البركة، من يتبرك، فإنما يطلب النماء والزيادة وكثرة الخير وثبوته، وهي مأخوذة من البركة، البركة التي هي مجمع الماء. والبركة تتميز عن مجرى الماء العادي، تتميز عنه بأمرين: بكثرة الماء وبثبوته. ومن هنا أخذ البركة من البركة. والتبرك هو طلب البركة. من يطلب البركة إذا كان يعتقد أن هذا القبر وهذه الشجرة وهذا الحجر سيكون سببا لنيلي لزيادة الخير، أو سيكون سببا لتقربي إلى الله عز وجل الذي به ينال البركة، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. أما إذا كان يعتقد أن طلب البركة مثلا بالتمسح أو بالطلب أو بالمكوث أو بالمرور أو بشيء من ذلك، إذا كان يعتقد أن هذا سبب من الأسباب، سبب لنيل البركة، فهذا شرك أصغر. وقد ذكرنا سابقا أن كونه شركا أصغر لأنه اعتقد في هذا الشيء أنه سبب، مع أنه ليس سببا لا شرعا ولا قدرا. مثلا من يتمسح بجدران المسجد في المسجد النبوي أو في الحرم، أو من يتمسح بيد فلان أو علان، أو من يتمسح بثيابه، ما الذي يقصده بهذا التبرك؟ أو من يتمسح بتراب قبر فلان، أو من يأخذ تراب قبر فلان، ما الذي يقصده من هذا التبرك؟ هل يقصد أن هذا القبر وهذا التراب وهذا الحجر هذا سيقربه إلى الله عز وجل؟ إذا كان يقصد هذا فهذا شرك أكبر. أو هل يقصد أن هذا التراب الذي قد لامس قبر الولي هذا فيه شفاء، هكذا يظن جاهل من كثرة ما شاف الناس يتبركون به ويتمسحون به ويأخذونه ظن أن فيه شفاء، هذا شرك أصغر لأنه اعتقد في هذا الشيء أنه سبب وليس سببا لا شرعا ولا قدرا. ولكن عموما إذا أخذنا التبرك عموما فهو إلى الشرك الأكبر أقرب منه إلى الشرك الأصغر، وهذا بالنظر إلى أفعال المشركين. ما الذي كانوا يقصدون من التبرك؟ المشركون كانوا يرجون كثرة الخير ودوامه ولزومه وثبوته بالتوجه إلى الصنم أو الحجر أو الذي يقدسونه. وهذا الصنم والوثن قد يكون حجرا، قد يكون ترابا، ولذلك قد يكون شيئا من ذلك. فلذلك قال الشيخ هنا: باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما من التراب وغيرها. كل ما قصد به التبرك على هذا الوجه فإنه من الشرك الأكبر. وبهذا التفصيل نعلم حكم المتبرك، فماذا حكمه؟ هو مشرك إما شركا أكبر أو شركا أصغر بهذا التفصيل. والنصوص عموما من الكتاب والسنة دلت على أن الأشياء التي أحل الله فيها البركة هي قد تكون أمكنة أو أزمنة أو قد تكون مخلوقات آدمية. أما القسم الأول فمثل بيت الله الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والبركة فيها كثرة الثواب العبادة. مثلا صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 في غيرها، وهذه بركة. من الذي طرح وجعل فيها هذه البركة؟ الله عز وجل. ولذلك نقول عموما كما ورد في الحديث: البركة من الله عز وجل، وهو الذي يجعل هذا أو ذاك مباركا، هذا الزمان أو ذاك الزمان، أو هذا الشيء أو ذاك الشيء يجعله مباركا. وكذلك بيت المقدس، ومن الأزمنة مثلا العشر الأواخر من رمضان أو رمضان كله، عشر ذي الحجة، هذه كلها أزمنة أو أمكنة مباركة، الله عز وجل جعلها مباركة، أي يكون الخير فيها مضاعفا أكثر من غيره. القسم الثاني البركة المنوطة ببني آدم. والمسلم والمؤمن عموما مبارك لأن فيه خير ليس مثل الكافر، ولكن سادات المؤمنين الأنبياء والرسل فيهم البركة أكثر، والله عز وجل جعلهم مباركين بمعنى أن أجسادهم أيضا مباركة، حتى أجسادهم مباركة، ويجوز التبرك بأجسادهم بذواتهم، وهذا خاص بهم. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بجسد النبي صلى الله عليه وسلم أو بشيء من جسده، حتى النخامة، حتى الوضوء، كل شيء كانوا يتبركون به لأن أجسامهم مباركة، وهذا خاص بمن؟ بالأنبياء. وبركتهم كما قلنا ذاتية وتنتقل إلى غيرهم. أما غيرهم من المؤمنين فليست لهم هذه البركة، والبركة فيهم إما في صلاحهم أو في علمهم أو في غير ذلك من فوائدهم. مثلا بركة الشيخ محمد أنه ألف هذا الكتاب، ونحن لازلنا نستفيد من هذا الكتاب، نقرأه ونتدبر فيه ونستفيد منه ونتعلم منه التوحيد، وهذه بركة هذا الكتاب. بركة أهل الصلاح أنك تقتدي به، إذا اقتديت به تحصل لك الفائدة وتحصل له أيضا الفائدة، لأنه يؤجر، لأنه دعاك بفعله ودعاك أيضا بقوله بقاله وحاله، هذه بركته. ولا يجوز أن يتبرك بأحد بذواتهم بعد الأنبياء، يدل على ذلك إجماع الصحابة على أنهم لم يتبركوا بأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين لم يتبركوا بشيء من ذواتهم، هذا إجماع الصحابة. وأيضا لم يأتي دليل على أنهم على أن ذواتهم يتبرك بها، لم يأتي. وأيضا الصحابة نهوا صراحة عن التبرك بغير بالذين يتبركون بذوات فلان وعلان، نهوا عن ذلك، مما يدل على أن هذه البركة بركة الذات هذه مقتصرة في الأنبياء والرسل. أما بركة غيرهم فهي بركة عمل نستفيد من صلاحهم ومن عملهم ومن علمهم، هذا من حيث العموم. التبرك طلب البركة، ولا تطلب البركة إلا من الله عز وجل، فمن طلبها من غير الله عز وجل إما باعتقاده بأن هذا سبب أو باعتقاده أنه يقربه إلى الله عز وجل ويشفع له، هذا كله شرك. ونحوه ما يدخل فيه كل ما يتبرك به، هذا عام. ذكر الشجر والحجر، لماذا؟ لأن بعض الأوثان التي سيأتي ذكرهم هي كانت حجر أو شجر، وهذا الغالب، وإلا فكل ما يتبرك به غير الله عز وجل فلا يجوز. وأما البركة التي أودعها الله عز وجل في بعض مخلوقاته فهذه بركة خاصة بهم، وذكرنا التفصيل في الأمور التي في الأشياء التي يكون فيها البركة. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، عموما إذا رأينا الهمزة التي للاستفهام وبعدها فاء، هذا يدل على جملة بين في هذا المكان، أو كأنه يكون تعليقا على جمل سابقة، وهذا هو الواقع هنا. الله عز وجل ذكر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. أيضا لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي الله النبي صلى الله عليه وسلم رأى من آيات الله الكبرى. بعد هذا ذكر هذه الآية أفرأيتم اللات والعزى، أي النبي صلى الله عليه وسلم قد نال هذا المقام العظيم، وما نسبة آلهتكم إلى هذا الخير؟ ما الذي تستفيدون منها؟ ما حالها؟ ما شأنها؟ وما الذي تستفيدون منها؟ أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، أي هذه الأصنام وهي أصنام معروفة، ما الذي تستفيدون منها وما فائدتها؟ اللات كانت صنم لأهل الطائف، وكان حجرا منقوشا، وقد هدمته ثقيف بعدما أسلمت. أما العزة فكانت صنم يعبده قريش وبنو كنانة، وهو مأخوذ من العزيز، وهذا من الإلحاد. الإلحاد أحد أنواعه أن يؤخذ اسم غير الله عز وجل من أسمائه، أن تشتق أسماء الأصنام أو غيرها من اسم الله عز وجل. ومنات مشتقة إما من المنان وإما من منى، لكثرة ما يراق ويمنى عندها من الدماء. منات الثالثة الأخرى، الأخرى هذه مأخوذة من قولهم فلان آخر، كما في حديث الكفارة إن الآخر فعل كذا وكذا، أو إن الأبعد أيضا كما ورد في الحديث إن الأبعد، المراد به الذليل. ومنات الثالثة، ومنات الثالثة الأخرى، أي تلك ذلك الصنم الذليل الحقير أيضا، ما الذي تستفيدون من هذه الأصنام؟ هذه الأمكنة كانوا يتبركون بها، وكانوا يعتقدون فيها أنها تنفعهم وأنها كذا، فكانوا يذهبون ويتبركون بها. وقد ذكر الشيخ هذه الآية هنا للدلالة على أنه لا يجوز التبرك بها، ومن كانوا يتبركون بها فقد وقعوا في الشرك بدلالة هذه الآية. ثم ذكر هذا الحديث وعن أبي واقد الليثي قال رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، حنين موضع قريب من مكة، ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها. العكوف هو ملازمة الشيء، يقال للاعتكاف اعتكاف لأن فيه ملازمة للمسجد في الفترة الزمن المحدود المحدد. والعكوف المراد به هنا ملازمة الشيء على وجه التعظيم والقربة، وهذه عبادة. ملازمة الشيء على وجه التعظيم هذه عبادة. مثلا أنا أذهب إلى مكان وأجلس هناك حتى ولو لم أفعل شيء، أجلس هناك معتقدا أن مكوثي هنا وركوفي هنا فيه تقرب إلى الله عز وجل، هذه عبادة. وهذه العبادة لا تجوز إلا في الأمكنة التي ورد الشر بأن الركوف فيها عبادة، مثل المسجد. سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعلقون بها أسلحتهم، لماذا؟ لطلب البركة. كانوا يرجون أن تنتقل البركة من الشجرة إلى السلاح حتى يكون أمضى وحتى يكون صاحب هذا السلاح على خير دائما. يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدد لهم الشجرة يتبركون بها أيضا بتعليق الأسلحة بها. طبعا هذا الطلب، هذا الذي استدل به الشيخ محمد في المسائل، استدل به على أن مرجع الدين هو أمر الشارع، لأنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يريدون أن يتعبدوا بهذا، وهذا الذي أوقعهم في الشرك الأصغر. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. طبعا هناك فرق بين طلب أمة موسى وطلب هؤلاء الصحابة، فرق بأن طلبهم هو شرك أكبر ليس فيه أي شك، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهنا الطلب الذي هنا فيه أيضا نوع الشرك، وهو أن يعتقد في شجرة معينة أن فيها بركة، وهذا الشرك ولكنه شرك أصغر. وإذا اعتقد فيها أنها تقربك إلى الله عز وجل، التفصيل الذي ذكرناه، يقع صاحبها في الشرك الأكبر. ولكن كما ذكر الشيخ هنا ما وقع فيه الصحابة هو شرك أصغر، لأنه لم يأمرهم بتجديد الإسلام. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر. هنا ذكر ثلاثة أشياء، الثلاثة الأشياء هذه كلها تدل على استبشاع هذا الطلب، استبشاعه أشد الاستبشاع. أولا الله أكبر، هذا طبعا هذا فيه تعظيم لهذا الطلب من باب التعجب، كيف تطلبون هذا؟ هل وصل بكم الأمر إلى أن تطلبوا هذا الطلب؟ طبعا هذا التعجب ليس فرحا به وإنما استبشاعا. الله أكبر، إنها السنن، هذا أيضا أراد به النبي صلى الله عليه وسلم أن يستبشر هذا الطلب، إنها السنن، أي كأنكم سلكتم سبل من ضل في هذا الباب. إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى، شبه القول بالقول، شبه القول بالقول بجامع الشرك. قال لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. ووجه الاستشهاد قد بينه الشيخ بنفسه، فيه مسائل. تفسير آية النجم، طبعا تفسير آية النجم الشيخ لم يفسرها بمعنى تفسير مفرداتها ثم تفسير قصده هنا أن التبرك بالحجر أو الشجر شبيه بفعل المشركين بهذه الأصنام، هذا الذي عرفناه من مجمل من آية النجم، أن يعني التبرك بالشجر والحجر هذا شبيه بفعل المشركين بهذه الأصنام، لأنهم كانوا يتبركون باللات والرزة والمنات، ومن يتبرك بالشجر والحجر ففعله مشابه لفعلهم، هذا الذي فهمناه وهذا تفسير آية النجم. واضح؟ ليس قصده. وهذا يتكرر يتكرر عند الشيخ تفسير كذا تفسير كذا. قصده يكون أن هذا الدليل أخذنا منه هذه المسألة، استفدنا منها هذه المسألة، وأن من مدلول هذه الآية ما ترجم له. واضح؟ لأن اللات كما قلنا حجر، وكذلك الرزة شجر، ومنات صنم عبارة عن حجر وشجر. الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. الضمير يرجع إلى من؟ إلى نعم، وكذلك إلى أولئك. عرفنا أن طلبهم شرك أكبر وطلب هؤلاء شرك أصغر. الثالثة كونهم لم يفعلوا، طلبوا ولكنهم لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتكبوا، وقعوا في الشرك في القول في الشرك الأصغر. الرابع كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، لظنهم أنه يحب أن تحدد الشجر ويفعل بها كما يفعل بها أولئك. الخامس أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. نحن نتحدث عن الصحابة وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا وقع منهم الجهل في هذا الباب فغيرهم، فلا نقول فلان كذا لا يمكن أن يقع، لا لا، المرجع هو الدليل. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. قصد الشيخ أنهم ولو وقعوا في هذا فلهم رصيد عظيم من الحسنات، أما أنت الذي لست ليس عندك رصيد فإذا وقعت في هذه الأمور فهلاكك أقرب. السابع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر، إنها السنن لتتبعون سنن. كيف عندكم سنن ولا سنن؟ ها؟ سنن، لأنه عندي مشكول في كلها سنن. فغلظ الأمر بهذه الثلاث، بهذه الأمور الثلاث. الثامنة يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة هم جدد والأمر سهل يعني ويبين فيما بعد، لا، في نفس الوقت في نفس اللحظة بين لهم شناعة لأنه يتعلق بالتوحيد. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها. لماذا؟ لأن كلا الطلبين فيهما منافاة للتوحيد، أليس كذلك؟ حتى الشرك الأصغر ينافي التوحيد، ينافي كمال التوحيد، أما الشرك الأكبر فهو ينافي أصل التوحيد. فالتبرك بالشجر نوع من أنواع الشرك، ولذلك هو ينافي التوحيد. كما أن طلبهم ينافي التوحيد كذلك هذا الطلب ينافي التوحيد. التاسع أن نفي هذا أي نفي التبرك بالأشجار، هذا يرجع إلى التبرك بالأشجار، أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، ولا إله إلا الله فيها رد على الشرك، أليس كذلك؟ إذن من نفي التبرك بالأشجار من معنى لا إله إلا الله، ولذلك من فهم لا إله إلا الله فهما جيدا فلن يقع في الشرك لأنه ينافي التوحيد، ينافي هذه الكلمة. العاشر أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشر أن الشرك فيه أصغر وأكبر لأنهم لم يرتدوا بهذا، هذا يدل على أنهم وقعوا في الشرك الأصغر. الثانية عشر قوله ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، هو يحكي عن نفسه وأن سبب وقوعهم في هذا المحذور هو أنهم كانوا حدثاء عهد بكفر. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. إذن هذا حتى ولو كان التعجب استفشاء يكون يشرع فيه التكبير. من كرهه رأى أن التكبير لا يكون إلا إذا كان فيه يعني ما يحمد عليه. أما الآن فسواء ما يحمد عليه أو وسبحان الله حتى يعني كاد أن يقع فيه يعني مجلس يكون فيه طلاب علم وعلماء وكذا إذا أعجبهم شيء. تقليد للكفار من تشبه بشيء هو منهم. عندنا الله أكبر سبحان الله عند التعجب. الرابعة عشرة سد الذرائع لأن الشرك الأصغر ذريعة إلى الشرك الأكبر. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وهذا واضح. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. طبعا هذا لم يرد في الحديث أنه غضب عليهم ولكنه مأخوذ من مجموع الحادثة من مجموع ما حدث، لأن تعجب النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا التأكيد الذي أكده ثلاث مرات هذا يدل على أنه وقع في الغضب. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن، وهذه القاعدة عامة أي إنها الطرق، وأن هذه الأمة ستتبع طرق من كان قبلها. طبعا وهذا لا يعني الحل ولكن المراد به التحذير أن لا يقعوا فيما وقعوا فيه. الثامنة عشرة أن هذا علم من علام النبوة لكونه قد وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم توقع أن هذه الأمة ستقع فيما وقعت فيه الأمم قبلها وهذا وقع. طبعا وقع أمامه والذي وقع بعده شيء يندى له الجبين، وهذا يدل على أن ما توقعه الإبليس كان في غير محله كما ورد في الحديث إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب. والشيطان فعلا توقع هذا لما توسعت الفتوحات أيس أن يعبد في جزيرة العرب، فلذلك لجأ إلى التحريش بين المؤمنين. وهذا الحديث يستدل به المشركون في هذا الزمان، يقولون أن الشرك وخاصة بعضهم يقولون في هذه الجزيرة وبعضهم يقولون عموما لن يقع لأجل هذا الحديث. طبعا فعلا الشيطان توقع، وما الذي توقعه النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ والشيء الآخر أن الذي توقعه الشيطان هذا توقعه، ولكن قد حدث ما خلاف ما توقعه الشيطان. وثالثا يعني أنت ترى الشرك بعينه وتقول الشيطان توقع أنه، ما هو الشرك عندك؟ لأن القصد من هذا الكلام هو التبرير للشرك. طواف حول القبور ليس بشرك لأن الشرك لن يقع في هذه الأمة. الذبح لغير الله عز وجل ليس بشرك لأن الشرك، وهكذا يبررون لي الشرك وأنواعه. الثامنة عشرة التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، وإلا لماذا هذا الذم؟ لماذا في هذه الآيات الكثيرة يذكر لنا أنهم فعلوا كذا؟ فإيش وهم سبقوا يعني هم المقصود أن نعتبر بما ذكر عنهم. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات معناها على الأمر. هذا استدل هذه الفائدة من استئذانهم، لأنهم يعرفون أن العبادة لن تكون عبادة إلا بعد أن يأذن فيها الشارع، إلا بعد أن يأذن فيها الشارع. فلذلك طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد الطلب يدل على أن هذا الأمر راسخ فيهم، وإلا لم يطلبوا. حددوا من عندهم شجرة وتعاملوا معها كما يريدون، إلا أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدد لهم شجرة معينة ينطون بها أسلحتهم. إذن أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر. الشيخ هنا يرد على من؟ على من جعل العبادة تابعة لأهواء فلان وعلان. استحسن فلان أن هذه عبادة فصارت عبادة، استحسن علان أن هذه عبادة فصارت عبادة. لا، العبادة مبناها على أمر الشارع. فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. مسائل القبر ثلاثة، وهي التي ألف لأجلها الأصول الثلاثة: من ربك، من نبيك، وما دينك. يقول الشيخ هنا في هذا الحديث تنبيه على مسائل القبر الثلاثة. كيف؟ يقول: أما من ربك فواضح. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي أمر ونهى، وأمره ونهيه هو الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عنه. واعتقاد أن الأمر والحكم لله عز وجل هذا من توحيد الربوبية، واضح؟ فلذلك قال الشيخ أنه واضح، لأن الاعتقاد بأن الله عز وجل متفرد بالأمر والحكم هذا من توحيد الربوبية. أما عملك أنت بأحكامه هذا توحيد الألوهية، لأنه يرجع إلى العمل. وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب. من نبيك؟ كيف تثبت النبوة؟ دلائل النبوة كثيرة جدا، منها المعجزات، ومنها القرائن، ومنها إخبارهم بالمغيبات التي لا يطلع عليها الإنسان بوسائله المتاحة، لا يمكن أن يطلع عليها الإنسان بالوسائل المتاحة. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا أخبر عن شيء ووقع، هذا يدل على صدق نبوته. الشيخ يريد أن يقول هنا أن الذي يعتقد بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقرأ في دلائل نبوته، لا يكتفي بما عنده من حفظ نسبه، لا يكتفي بهذا، لا بد أن يقرأ أيضا في دلائل نبوته، لأن فيه ترسيخا لاعتقادك بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ودلائل النبوة ألف فيها العلماء، منها منهم الإمام البيهقي، دلائل النبوة طبع في 6 مجلدات. ومن أحسن من جمع دلائل النبوة الإمام البخاري في كتابه الصحيح، باب دلائل النبوة في الإسلام. هذا الباب ذكر فيه أكثر من 40 حديث، أكثر، كلها تدل على المعجزات التي وقعت على يد النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر فيها أيضا الكرامات، ما حدث لأبي بكر رضي الله عنه من تكثير الطعام، ولغيره من الصحابة، ذكرها أيضا في هذا الباب، لأن كرامة الولي تدل على نبوة النبي، لأن هذا الولي صار وليا باتباعه لذلك النبي. إذن كرامته تدل على صدق نبوة النبي الذي آمن به. وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها. هم قالوا اجعل لنا إلها، كأنهم يقولون أنه لا يجوز التدين بشيء، لا يجوز التقرب إلى الله عز وجل بشيء إلا إذا قرره الشرع، ولا يكون شيء دينا ولا يكون شيء عبادة إلا إذا قرر الشرع أن هذا دين أو عبادة. إذن ما دينك؟ فيها توحيد العبودية. ما دينك؟ أي ما الذي تتقرب به إلى الله عز وجل؟ لا أتقرب إلى الله عز وجل بشيء إلا إذا وجدت أمرا من الشارع أن هذا دين أو عبادة. واضح؟ الحادية والعشرون، أن سنة، طبعا هنا أيضا يعني استدل العلماء في من هذه المسائل، من ربك، من نبيك، ما دينك. طبعا المؤمن إذا أجاب عن هذه الأسئلة سيسأل أيضا سؤال آخر، وهذا السؤال هو تابع للأسئلة الثلاثة وليس سؤالا مستقلا. يقال له: وما يدريك، كيف عرفت أن يعني ربك ودينك ونبيك، كيف عرفت؟ فماذا يجيب؟ قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت، هذا جوابه. طبعا المتكلمون يستدلون بهذا الحديث على أن التقليد لا يجوز في أصول المسائل، لا بد أن تكون لا بد أن تأخذ هذه المسائل بأدلتها، وإلا لماذا سئل وما يدريك؟ وما يدريك أي ما الدليل؟ إذن لا بد أن تعتقد هذه الأمور بأدلتها. أما المنافق الذي قال رأيت الناس يقولون فقلت، فهذا تقليد، واضح؟ ولكن ما هو الدليل الذي يخرجك من التقليد؟ هنا الخلاف. عندهم تنظر بنفسك، الدليل هو النظر. أما عندنا فالدليل مذكور في نفس الحديث، قرأت كتاب الله، هذا هو الدليل. وليس أنا سألت الفيلسوف الفلاني، سألت الحكيم الفلاني، سألت ونظرت بعقلي، لا لا، قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت. إذن فعلا التنبيه الذي نبه إليه الشيخ مهم جدا فيما يتعلق بمسائل القبر. الحادية والعشرون، أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون، أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقوله: ونحن حدثاء عهد بكفر. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآية، وقولك: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى مفلسا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء يقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب، ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله جل وعلا. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
هذا الباب ذكر فيه الشيخ نوعا من أنواع الشرك الذي لا يكون إلا شركا أكبر، وهو الذبح لغير الله عز وجل. باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي ما جاء فيه من الوعيد وأنه شرك بالله عز وجل. والذبح لغير الله عز وجل هو شرك أكبر وليس فيه تفصيل. ولكن الذبح المقصود به إراقة الدماء تعظيما للمذبوح له وتخربا إليه، هذا الذي يقصده الشيخنا. الذبح المقصود به إراقة الدماء تعظيما للمذبوح له وتخربا إليه، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. والذبح من أعظم العبادات، ولذلك قرن بالصلاة في الآيتين اللتين ذكرهما الشيخنا: قل إن صلاتي ونسكي فصل لربك وانحر. ذكر الذبح مع الصلاة، وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الصلاة أعلى العبادات البدنية والذبح أعلى العبادات المالية. اعترض عليه بأن الزكاة هي أعلى العبادات البدنية أو تحفظ في الكلام الجزئية الثانية، ولكن الشيخ يقصد أن ما يحصل عند الذبح من معاني العبادات عند العابد، وما يحصل عند الصلاة من معاني العبادات عند العابد شيء عظيم، ولذلك قرن بينهما في هذه الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس عبادة لله عز وجل صلاة وأيضا ذبحا، ذبح بنفسه في حجة الوداع 63 بدنة، إن هذه عبادة عظيمة جدا. والذبح فيه شيئان مهمان، شيء يتعلق بالتسمية، والتسمية تتعلق بالاستعانة، وشيء يتعلق بالقصد، كيف تذبح ولماذا تذبح. أما كيف تذبح، هل تذكر اسم الله عز وجل؟ طبعا ذكر اسم الله عز وجل يكون للتبرك وللاستعانة. بسم الله، نحن قلنا أن متعلق الجار والمجرور محذوف، ويكون محذوف والمحذوف يكون فعلا أو اسما، وقلنا تقديره فعلا أحسن، وهذا الفعل يكون مناسبا للفعل الذي تزاوله. تريد أن تذبح تقول بسم الله، أي بسم الله أذبح، أو ذبحي بسم الله، والباء للاستعانة والتبرك. إذن بذكرك اسم الله عز وجل حللت هذا المذبوح، وهذا عبادة أن تذكر اسم الله عز وجل. أما إذا ذكر اسم غير الله عز وجل، إذا أهل إذا كان الإهلال باسم غير الله عز وجل فهذا شرك. هذا كيف تذبح. أما لماذا تذبح فهذا يرجع فيه القصد، ماذا قصدك؟ هل القصد هو التقرب إلى الله عز وجل محض التقرب إلى الله عز وجل؟ وهذه عبادة كما قلت عبادة عظيمة كالهدي والعقيقة وما يذبح لغير الله عز وجل، أيضا كالأضاحي، هذه عبادة عظيمة القصد فيها التقرب إلى الله عز وجل، يراق الدم للتقرب إلى الله عز وجل. إذن قصدك هنا تقرب إلى الله عز وجل. ذكرت اسم الله عز وجل وقصدت أيضا التقرب إلى الله عز وجل، وهذا محض التوحيد. أما إذا ذكر اسم الله عز وجل وكان القصد تعظيم غير الله عز وجل فهنا يكون قد وقع في شرك العبودية، في شرك الألوهية، واضح؟ أما إذا كان الذبح بغير اسم الله عز وجل والقصد غير وجه الله عز وجل فهذا جمع فيه أنواع الشرور. أما إذا كان الذبح قصد فيه التقرب إلى الله عز وجل وذبحه باسم غيره وهذا نادر كما قال الشراح، ولكنه وقع فيه إيش؟ وقع في شرك الربوبية، لأن الاستعانة لا تكون إلا بالله عز وجل، هذا شرك في الألوهية. ومن ناحية أن الذي يعينك لا يكون إلا الله عز وجل، هذا شرك في الربوبية، يقع في شرك الربوبية والألوهية معا. إذن الذبح إذا عرفنا أن فيه شيئان مهمان، كيف يذبح ولماذا يذبح، إذا عرفنا هذين الشيئين نستطيع أن نجيب على كثير من الأسئلة. مثلا الذبح للضيف، كيف تذبحه؟ أول سؤال، كيف تذبحه؟ تذكر اسم الله عز وجل. إذن في الشق الأول تعبدت لله عز وجل وبهذا حل لك المذبوح. لماذا تذبح؟ ليست عبادة محضة، ولكنها أيضا ليست محذورة، هذا النوع من الحلال الطيب، ولكنك بذكر اسم الله عز وجل قد حللته وتعبدت وتقربت إلى الله عز وجل. أيضا كما يحدث لي عند بعض، جاء مثلا ملك أو كبير القوم وذبحت لأجله هو، ليس لأجل أن يأكله وليس لأن هذا حق الضيافة، لا فقط ليرضى، ماذا يكون؟ ها؟ وذبحتها باسم الله عز وجل، ذكرت اسم الله عز وجل، ماذا يكون؟ لأن القصد هنا ليس التقرب إلى الله عز وجل، التقرب إلى فلان. ولا يتقرب إلى أحد بإراقة الدماء إلا، هذه عبادة عظيمة صرفت لغير الله عز وجل، ماذا تكون؟ إذن لابد أن نعرف هذين الأمرين وعليهما مدار مسائل الذبح. باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الصلاة والنسك، النسك المراد به طبعا النسك لغة بمعنى العبادة، والنسك شرعا ذبح الذبح، وهذا هو المراد هنا. إن صلاتي ونسكي لله، اللام هنا للاستحقاق، مثل الحمد لله رب العالمين، اللام تأتي للاستحقاق وتأتي أيضا للتمليك، الحمد لله رب العالمين، أي أن الله عز وجل هو الذي يستحق المحامد كلها. وهنا فيما يتعلق بالصلاة والنسك اللام للاستحقاق، قل إن صلاتي ونسكي لله، أي هو الذي يستحقها، له صلاتي وله، أي هذه العبادات لا تصرف إلا لله عز وجل. واللام فيما يتعلق بمحياي ومماتي للتمليك، فيكون المعنى إن صلاتي ونسكي لله استحقاقا، ومحياي ومماتي لله ملكا وتدبيرا وتصرفا. إذن فيه توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. هذا إذا أردنا أن معنى مماتي ومحياي أي موتي وحياتي بيد الله عز وجل، أي بيده ملكا وتدبيرا وتصرفا. أما إذا قلنا معناها محياي أي كل ما أعمله في حياتي، ف فهو لله عز وجل. ومماتي أي كل ما أموت عليه فهو لله عز وجل، مثلا من التوجه والإيمان والأعمال الصالحة فهو لله عز وجل، فيكون بمعنى الصلاة والنسك كله يكون بمعنى توحيد الألوهية، والأول هو الأشهر ولعله هو الصحيح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لا شريك له، هذا التأكيد لما ذكر، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذا فيه أنه لا شريك في هذه الأمور أحد، وجاءت هذه لا شريك له تأكيدا. وقوله فصل لربك وانحر، هنا قل إن صلاتي ونسكي ذكرت الصلاة والنسك، قرن النسك وهو الذبح بالصلاة لأنها عبادة عظيمة. وهذا يدل على ماذا؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إذا كانت هذه لا يستحقها إلا الله عز وجل فماذا تكون؟ تكون عبادة عظيمة، والعبادات لله عز وجل، والذي يصرفها لغير الله عز وجل ماذا يكون؟ هذا الذي أورد لأجله الشيخ. وكذلك فصلي لربك وانحر، هنا أمر، فصلي هذا أمر، والأمر يدل على أن هذا محبوب لله عز وجل، وما دام أنه محبوب لله عز وجل فهي عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، والعبادات لا تصرف إلا لله عز وجل، ومن يصرفها لغيره يكون إذن الذبح لغير الله عز وجل ماذا يكون؟ شركا. وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. اللعن هو الطرد، لعن الله هنا إما إخبار وإما دعاء، إما إخبار بأن الله عز وجل قد لعنه أي أبعده من رحمته، والمراد بالرحمة هي الرحمة الخاصة، أما الرحمة العامة فتعم الخلق كلهم كافرهم ومسلمهم وإنسهم وجنهم. إما دعاء لعن الله أي أسأل الله أن يلعن فلانا وفلانا، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، ما دام أن الذي يذبح لغير الله عز وجل ملعون هذا مشرك. لعن الله من آوى محدثا، الإحداث يشمل الإحداث في الدين، والإحداث في الدين يكون بالبدع، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، ويشمل أيضا الإحداث في الأمر أي في شؤون الأمة كالجرائم مثلا، من وقع في جريمة وآواه فلان يشمله هذا الدعاء: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض هي علاماتها التي تدل على الحدود، من يغيرها أيضا يشمله هذا الدعاء، رواه مسلم. والشاهد هنا قوله لعن الله من ذبح لغير الله. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل، طارق بن شهاب اختلفوا فيه هل هو صحابي أو تابعي، وهل سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. طبعا اتفقوا على أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في صحبته، وبعضهم أثبتوا له الصحبة وبعضهم لم يثبتها له. على كل حال إذا ثبتت له الصحبة فحتى ولو لم يسمع، مراسيل الصحابة هي صحيحة اتفاقا، مراسيل الصحابة صحيحة اتفاقا، لأن الواسطة بين الصحابي الواسطة المحذوفة تكون صحابي، وحتى ولو سمع هذا الصحابي من صحابي آخر وذاك عن صحابي آخر، حتى ولو كثرت الوسائط فما دام أن الوسائط هي صحابي فمراسيل الصحابة كلها صحيح. أما دون الصحابة فالحكم المرسل عموما أنه من أقسام الضعيف. الشيخ ذكر الشيخ ابن عثيمين أن هذا الحديث فيه علتان، بل أضاف أيضا علة ثالثة. الأولى أن طارق بن شهاب كما ذكرت مختلف فيه، طبعا اتفقوا على أنه لم يسمع شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا في صحبته، والأكثرون على أنه صحابي، ولكن بقي الاحتمال لهذا الاختلاف. هذه العلة الأولى. العلة الثانية أن الحديث فيه عنعنة الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران، وهو من كبار التابعين، معروف بالتدليس، وقد عنعن في هذه الرواية. فيقول الشيخ فالحديث في النفس منه شيء من أجل هاتين العلتين. ماذا قال الشيخ في التخريج؟ ها؟ لا، حديث طارق بن شهاب رواه أحمد. لا، في الأخير، في الأخير النتيجة. طبعا هنا الشيخ يقول رواه أحمد، وهذا فعلا الإمام أحمد أخرجه في الزهد، وكتاب الزهد للإمام أحمد مطبوع بزوائد ابنه. وطريقة المحدثين أنهم لا يقولون رواه أحمد إلا إذا كان قد رواه في المسند. إذا قلنا، إذا اكتفينا برواه أحمد فمعناه أنه في المسند، ولكن هذا الحديث رواه في الزهد. ويبدو أن الشيخ فعلا تبع الإمام ابن القيم في هذا النقل، وهو قد لا يكون دقيقا. فيه مسائل: الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي. قلنا أن المراد بالتفسير مطابقة مدلول هذا النص بالترجمة، وأن مدلول هذا النص يدل على ما ترجم له، هذا هو الذي يقصده بالتفسير. الثانية تفسير فصل لربك وانحر، تفسيرها أن فيها أمر، والأمر يدل على أن المذكور هنا عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله عز وجل. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. ذكر أمور كثيرة منها الذبح، وقد بدأ به لأنه أكبرها شناعة. الرابع لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، هذا أيضا يدخل في لعن والديك. أن تكون سببا في لعن والديك، تثير أحدا فيسب ويلعن والديك. الخامسة، يعني هذا فيه الاحتياط فيما يتعلق بالوالدين، تحتاط يعني بهذا. الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. هذا هو الإحداث في الأمر، الإحداث فيما يتعلق بشؤون الأمة، والإحداث الآخر هو الإحداث في الدين. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. هذا أخذه الشيخ من الحديث عموما، لأن الحديث هنا لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، وليس فيه لعن المعين. فالشيخ استفاد هنا أن لعن المعين يختلف عن لعن اللعن من حيث العموم. اللعن من حيث العموم يجوز كما ورد في هذا الحديث، ولكن لا يجوز إنزال هذه اللعنة على فلان أو علان لعن المعين لا يجوز كما يجوز لعن أهل المعاصي على سبيل العموم. مثلا شخص رأيته يطوف بالقبر تقول له لعن الله المشرك، لا تقول له لعنك الله، وهكذا يعني تذكر له اللعنة من حيث العموم ولكن لا تلعنه لأنه قد يتوب ويتوب الله عليه. كم من الذين وقعوا في الشرك تاب الله عليهم، لأن قولك لعنك الله دعاء عليه. أما الذي بقي على المعصية فهذا تشمله اللعنة، لعن الله من ذبح لغير الله، عموما من ذبح لغير الله وبقي على هذا فهذا ملعون. أما إذا قلت لعنك الله لأنك ذبحت لغير الله كأنك تقول لم أسأل الله أن لا يوفقك إلى خير أبدا. واضح؟ إذن لعن المعين يختلف عن لعن أهل المعاصي من حيث العموم. الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، طبعا هذه موقوفة على صحة الرواية. التاسع كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. لاحظوا بين هذه وبين ما ذكره في الأخير. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام. هنا طبعا جهتان، جهة طالبة وجهة مطلوب. هذا الشخص يطلب منه أن يقرب شيئا، الذين يطلبون قصدوا منه أن طبعا لما لم يجد شيئا يقرب اكتفوا منه بتقريب الذبابة لأنهم رضوا منه بصورة التعظيم، مع أن التعظيم لم يحصل. التعظيم لن يحصل إلا إذا قرب شيئا محترما، هذا لم يجد، فلذلك اكتفوا منه بصورة التقريب والتعظيم، لأن الأهم عندهم ما يتعلق به هذا ما يرجع إليهم. أما هو ما الذي حصل منه؟ هل حصل منه من قلبه؟ هل قرب بالذبابة يعني إيمانا منه بقلبه؟ يقول هنا كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره، هذا يرجع إليه هو. واضح؟ حتى لا نظن أن هناك تناقض في الفقرتين. هذا يرجع إليه هو وذاك يرجع إلى الذين طلبوا منه، لأنهم طلبوا منه شيئا يكون من القلب، فلذلك لما لم يجدوا منه معه شيئا اكتفوا منه بصورة التعظيم. واضح؟ العاشرة طبعا ما يتعلق بالعذار العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، لأن الشرك شأنه خطير في قلب المؤمن، فلذلك هذا الذي صبر وقتل لم يرضى الوقوع في الشرك حتى ظاهرا، فلذلك لم يوافقهم على طلبهم مع أن الذي طلبوا منه هو الشيء في الظاهر، وكان بإمكانه أن يقدم هذا الشيء الظاهر ويتخلص من الشرك. ولكن يؤخذ من الرواية أن يعني العذر بالجهل عندهم، يعني العذر بالجهل عندنا يعذر بالجهل، ويبدو أنه عندهم ما كان يعذر بالجهل، والله أعلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث في الحديث الذي نعم وما الرفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع عن أمتي، هذا يدل على أن الأمر عندهم لم يكن بهذا، والله أعلم. أن الذي الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، في هنا بمعنى السبب، يعني دخل النار بسبب الذباب. طبعا لم يدخل النار بسبب الذباب، دخل النار بسبب ما وقع فيه من الشرك، ولكن الذباب كان السبب. الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك ناله والنار مثل ذلك، لأنه إما شرك فيقع في النار وإما توحيد فيقع في فيدخل الجنة. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأصنام كما قلت، لأنهم رضوا منه بصورة التعظيم والتقريب، لأن فيه التوجه المجرد إلى الصنم ولو بهذا الشكل ولو بذبح الذباب، هذا التوجه هذا هو المقصود عندهم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.